بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. انتهينا في المحاضرة السابقة إلى أن الإمام الصادق عليه السلام أول من أسس مدرسة فلسفية إسلامية، وذلك بعد دخول الحضارات الوافدة في العصر العباسي، وكانت تحمل فلسفات فيها أفكار وآراء تختلف عن أفكار وآراء العقيدة الإسلامية. فالإمام الصادق أراد أن يعطي للمسلمين المناعة، ثم يعمل على تكامل الحضارة الإسلامية لتأخذ طابع الحضارات الأخرى، بأن تكون هناك لها فلسفة ويكون لها علوم. فمن هنا، من هذا المنطلق، قام بوضع مدرسة فلسفية إسلامية. ومن أهم ما جاء في هذه المدرسة الفلسفية الإسلامية من نظريات هي نظريته في التفرقة بين الفلسفة وبين العلم، يعني بين المجال الذي تبحث فيه الفلسفة والمجال الذي يبحث فيه العلم. وما كان هذا موجودا في الفلسفات القديمة، ونأخذ بعض النصوص التي تشير إلى هذا. هناك كتاب طبع مؤخرا، الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، وهو مجموعة أبحاث ألقيت في أسبوع الإمام الصادق عليه السلام، وأظن في فرنسا، وجمعت هذه الأبحاث وطبعت ضمن هذا الكتاب الذي عنون بهذا العنوان. في أحد الأبحاث الموجودة في هذا الكتاب يقول الباحث: كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام إماما في المذهب، وحكيما وفيلسوفا وأديبا في عصره، وكانت علوم الدين والحكمة والفلسفة والأدب تدرس في مدرسته. يعني ما كانت مدرسته تقتصر على تدريس العقيدة التوحيد والفقه، بل كانت تدرس فيها الفلسفة، يدرس فيها الأدب، تدرس فيها العلوم الأخرى دينية وغير دينية. ثم يقول هذا الباحث: وللإمام نظرية في الفرق بين الفلسفة والحكمة، مر عليها حتى الآن ما يزيد على 1200 سنة، يعني من حينما وضعها الإمام الصادق عليه السلام. ظهر في أثنائها عشرات من الفلاسفة والحكماء في الشرق والغرب، ولكن أحدا منهم لم يضع تعريفا لكل من الحكمة والفلسفة أجمع من التعريف الذي وضعه الإمام الصادق عليه السلام. ففي رأي فلاسفة الإغريق القدماء أن كل معرفة تدخل في نطاق الفلسفة، يعني الفلسفة تشتمل على كل العلوم. عندما نقول فلسفة في لغة هؤلاء الفلاسفة الإغريقيين، يعنون بذلك دائرة معارف تشتمل على كل العلوم المعارف. وفي رأي رجال مدرسة الإسكندرية، من المدارس الفلسفية المعروفة التي كان لها شأن عظيم في تقدم العلوم والفلسفة، أن الحكمة والعلم شيء واحد، الفلسفة والعلم لا فرق بينهما. كلمة الحكمة استعملها الباحث في الفقرات الأولى بمعنى العلم، واستعملها في هذه الفقرة بمعنى الفلسفة. المعروف طبعا لدينا أن الحكمة تعني الفلسفة والفلسفة تعني الحكمة، يعني كما عبر في بعبارته الأخيرة، أن الحكمة والعلم شيء واحد في رأي المدرسة الإسكندرية، الفلسفة والعلم لا فرق بينهما، بدليل أنهم كانوا يطلقون اسم الحكمة على كل علم وفن، يعني اسم الفلسفة اسم الحكمة كانوا يطلقونه على كل علم وفن، بما في ذلك الطب الذي كان يعد بابا من أبواب الحكمة. وعند القدماء أن الفلسفة هي ينبوع تتفرع منه جميع العلوم، وهناك شجرة تسمى بشجرة المعارف. شجرة المعارف جذور هذه الشجرة أو أرضية هذه الشجرة هو علم المنطق، وجذور هذه الشجرة القائمة على هذه الأرضية والتي تنقص من هذه الأرضية هي الفلسفة. ثم الساق والفروع التي تتفرع من الساق، الأغصان والأوراق، هي العلوم. فإذا الفلسفة أم العلوم في رأي هؤلاء. ولذا يقول عند القدماء أن الفلسفة هي ينبوع تتفرع منه جميع العلوم، ولهذا سموها بعلم العلوم لأنها الأساس لكل العلوم، لأن الفيلسوف كان متضلعا في جميع علوم زمانه، في حين أن الطبيب مثلا لم يكن يدعي الإلمام بالفلسفة، ولكن طبه جزء من الفلسفة. ساد هذا التفكير إلى عصر الإمام الصادق، يعني التفكير هو عدم التفرقة بين العلم وبين الفلسفة، وأن العلم جزء من الفلسفة والفلسفة هي أم العلوم. ساد هذا التفكير إلى عصر الإمام الصادق عليه السلام الذي وجده تفكيرا قاصرا، فوضع تعريفا من شأنه تحديد إطار مستقل لكل من العلم والفلسفة، فيتميز أحدهما عن الآخر، أو في الواقع من الآخر، يميز الخبيث من الطيب في القرآن الكريم، يعني نستعمل من لا نستعمل عن، ولكنه طبعا الترجمة هذه المترجم استعمل عنه. فالإمام الصادق يعني وضع هذه النظرية، وهي نظرية التمييز أو التفرقة بين الفلسفة وبين المجال الذي تبحث فيه الفلسفة والمجال الذي يبحث فيه العلم. يقول الباحث أيضا صحيح أن للعلم في يومنا الحاضر تعريفا جامعا، طبعا عندما نقول العلم في يومنا الحاضر يعني العلم التجريبي الآن، تعريفا جامعا يحدد وظائفه ومجالاته ويقرر له الاستقلال عن الحكمة عن الفلسفة. ولكن منادات الإمام الصادق عليه السلام في عصره باستقلال العلم عن الحكمة كانت دعوة ثورية بمعنى الكلمة بمقاييس تلك الأيام، لأنه عدم التفرقة أو اعتبار الفلسفة أم العلوم وعلم العلوم، هذه نظرية مسلم بها عند القدامى ومرت عليها قرون وقرون، ويأتي الإمام الصادق بلحظات يهدم هذا البناء الشامخ الذي تطاول مع القرون، يعني شيء مهم جدا، وهذا الذي يريد أن يقوله الباحث. ثم يقول وقد قسم الصادق عليه السلام نظريته بشأن تعريف العلم والفلسفة إلى شقين، فقال في الشق الأول إن العلم يوصل المرء إلى نتيجة واقعية، هذا شيء ينبغي أن يكون العلم التجريبي يبحث في الماديات، وعندما يبحث في الماديات تكون نتائجه واقعية، يعني عندما يبحث مثلا في ترتيب الجسم الإنسان، العناصر التي يتكون منها هذا الجسم، وظيفة كل عضو من أعضاء الجسم، هذه أمور واقعية، يعني النتائج التي يتوصل إليها أمور واقعية. عندما يقول أن الماء يتكون من هيدروجين وأكسجين بنسبة 1:2 مثلا، هذه أمور واقعية، نتائج واقعية ملموسة. لكن الفلسفة نتائجها احتمالية، يعني الفلسفة أمور عقلية، إذا لم ترجع نتائج الفلسفة إذا لم ترجع إلى البديهيات لا تكون واقعيات، لا تكون حقائق، تبقى احتمالات. فالفلسفة في نتائجها إذا لم ترجع إلى البديهيات تتحرك في دائرة احتمالات مفرغة، بينما العلم ينتهي إلى الحقائق. هذه من التفرقات التي يشير إليها الباحث هنا، التي توصل إليها الإمام الصادق أو نبه عليها الإمام الصادق. فقال في الشق الأول أن العلم يوصل المرء إلى نتيجة واقعية حتى ولو كانت صغيرة ومحدودة، ولكنها نتيجة حقيقية فعلا. أما الفلسفة فلا توصله إلى نتيجة ما. قلنا أن الفلسفة يعني إذا لم ترجع نتائجها إلى البديهيات تبقى نتائج احتمالية، يعني لا تتحول إلى حقائق. وبهذا التعريف أصدر الصادق عليه السلام حكما قاطعا واضح السمات على حقيقة الفلسفة وحصيلة من يشتغلون بها على مدى العمر. يعني معنى أن هؤلاء الفلاسفة الذين كانوا يعملون طوال حياتهم في الفلسفة ويبحثون في الأفكار الفلسفية هم يتحركون في دوائر من الاحتمالات. طبعا الضربة يعني بتعبيرنا العامي ضربة قوية في الواقع لهؤلاء. وكما برزت أهمية مركز الإمام الصادق عليه السلام في مجال التأسيس للفلسفة الإسلامية، برزت أهمية مركزه في الوقت نفسه في البناء للفقه. انتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو أن الإمام الصادق عليه السلام كما قام بتأسيس المدرسة الفلسفية الإسلامية ووضع نظرياته الحديثة أو الجديدة في داخل إطار هذه الفلسفة الإسلامية، والتي أعطت للفلسفة الإسلامية بعدا مهما في نظر الفلاسفة، أيضا كان له إسهامه الكبير والمعروف في مجال الفقه الإسلامي. وطبعا نحن لما نتحدث عن التشريع، تاريخ التشريع الإسلامي، قلنا نتحدث عن تاريخ الفقه الإسلامي. نأخذ بعض الوثائق التاريخية أو النصوص التاريخية التي تشير إلى هذا، وبعد هذا ننتقل إلى عطاء الإمام الصادق في مجال الفقه أو التشريع. دكتور أحمد أمين وهو يؤرخ للحضارة الإسلامية يقول: وأكبر شخصيات ذلك العصر، العصر العباسي يعني، في التشريع الشيعي في الفقه الشيعي، بل ربما كان أكبر الشخصيات في ذلك في العصور المختلفة، يعني ليس في العصر العباسي حتى ما بعد العصر العباسي، الإمام جعفر الصادق عليه السلام. إذن هو من أهم الشخصيات أو أكبر الشخصيات العلمية في مجال الفقه ومجال التشريع. ثم يقول على الجملة: فقد كان الإمام جعفر من أعظم الشخصيات في عصره وبعد عصره. ثم يقول: وقد مات في العام العاشر من حكم منصور. أيضا هذا النص يشير إلى أهمية دور الإمام الصادق عليه السلام في تأسيس وتشييد بناء الفقه الشيعي بخاصة والفقه الإسلامي بعامة. فإذا عطاء الإمام الصادق لم يقتصر على تكوين مدرسة فلسفية للمسلمين، وإنما إلى جانب هذا كون مدرسة فقهية إسلامية، يعني الأفكار الفقهية التي ورثت من زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن الإمام أمير السلام وزمن الأئمة الثلاثة وزمن أبي الباقر، نظم هذه الإمام الصادق نظم هذه الأفكار وحولها إلى علوم فيه إلى علم فقه فيه تأصيل وفيه تفريع وفيه قواعد وإلى آخر ما يتطلبه تنظيم العلم وتحويل الفكر إلى علم. مضافا إلى هذا أن الإمام الصادق عليه السلام كما قلت شارك في علوم أخرى من العلوم التي يذكرها المؤرخون: علم الطب وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الفلك وكل العلوم الأخرى التي كانت معروفة في ذلك الوقت. نأخذ نص من النصوص التي نصوص تاريخية التي تشير إلى هذا. السيد نشأت له بحث في كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، يقول: كان بيت جعفر الصادق كالجامعة يزدان على الدوام بالعلماء الكبار في الحديث والتفسير والحكمة يعني فلسفة والكلام، فكان يحضر مجلس درسه في أغلب الأوقات ألفان، يعني كان مجلسه يضم 2000 من التلاميذ، طبعا عدد كبير في ذلك الوقت، وبعض الأحيان 4000 من العلماء المشهورين يحضرون درس الإمام الصادق. وسنشير إلى بعض الروايات التي تذكر بعض الأعداد الكبيرة لتلامذة الإمام الصادق الذين كانوا يحضرون درسه. ثم يقول: وقد ألف تلاميذه من جميع الأحاديث والدروس التي كانوا يتلقونها في مجلسه مجموعة من الكتب تعد بمثابة دائرة معارف المذهب الشيعي أو الجعفري. هو يشير إلى الأصول الأربعمائة التي سنذكرها في ما بعد، يعني أن الإمام الصادق بالإضافة إلى أنه كان يلقي محاضراته في الحديث والفقه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، والمسجد الجامع في الكوفة عندما جاء إلى العراق، وفي بيته كان يحث طلابه على التأليف في الحديث وفي الفقه، ووصلنا من هذا مئات من المؤلفات. بالنسبة للإمام باقر عليه السلام، أيضا هناك نصوص تشير إلى مجلس درسه في المسجد النبوي في بيته في المدينة. نأخذ بعض هذه النصوص لتوثيق ما ذكرناه من أن له حلقة درس في مسجد الرسول. رواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن أبي حمزة الثماني. أبو حمزة الثماني من رواة الشيعة ومن فقهاء الشيعة ومن تلامذة الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر. يقول: كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل رجل فسلم فقال: من أنت عبد الله؟ يسأل. قلت: رجل من أهل الكوفة، فما حاجتك؟ قال: أتعرف أبا جعفر محمد ابن علي؟ قلت: نعم. فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل؟ فقال لي: يا أهل الكوفة، أنتم قوم ما تطاقون، إذا رأيت أبا جعفر فأخبرني. فمن قطع كلامه حتى أقبل أبو جعفر وحوله أهل خراسان وغيرهم. ظاهرة كانت موجودة عند الشيعة عندما يأتون إلى الحج، يوفدون من هؤلاء الذين يأتون إلى الحج من يتشرف بخدمة الإمام، ومعه مجموعة من الأسئلة قد تبلغ المئات، فيعرض هذه الأسئلة على الإمام والإمام يجيبه عنها. فهؤلاء الذي يقول حوله أهل خراسان يعني كانوا من الحجاج الذين جاءوا ليسألوا الإمام عن مسائل لديهم، يسألونه عن مناسك الحج، إذن هو يشير النص إلى هذا. فمضى حتى جلس مجلسه في المسجد، وجلس الرجل، رجل السائل، قريبا منه، فجلست، يعني أبو حمزة يقول، فجلست حيث أسمع الكلام، وحوله عالم من الناس، حول الإمام الباقر عالم كبير من الناس يسألونه، وكل ما أجاب عن أسئلة من أسئلة هؤلاء يذهبون. فلما قضى حوائجهم وانصرفوا، يعني أجابهم عن أسئلتهم وانصرفوا، التفت إلى الرجل فقال له: من أنت؟ قال له: أنا قتادة ابن دعامة البصري، هذا من العلماء المعروفين المشهورين، علماء اللغة وعلماء الحديث. فقال له جعفر: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم. فقال: ويحك يا قتادة، إن الله عز وجل خلق خلقا فجعلهم حججا على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قوام أمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه، طبعا يشير إلى أهل البيت الإمام الباقر عليه السلام، فكأنه يريد أن يقول له المفروض أن تأخذ فقهك من أهل البيت. فسكت قتادة طويلا ثم قال: أصلحك الله، والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس، عباس حضر الأمة المعروف يعني شخصيته العلمية، فما اضطرب قلبي قدام أحد منهم ما اضطرب قدامك. فيبدو أنه أخذته الرهبة من هيبة الإمام عليه السلام. فقال له أبو جعفر: أتدري أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لها فيها له فيها بالغدو والآثار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأنت ثم ونحن أولئك. يعني يقول له أنت في بيت رسول الله أمام أهل بيته. فقال له قتادة: صدقت والله، جعلني الله فداك، ما هي بيوت حجارة ولا طين؟ يعني المقصود من الآية ليس البيوت المبنية وهي المساجد، وإنما المقصود هم أهل البيت، تطبيق للآية في مصداق من أظهر مصادقها. ثم قال: فأخبرني عن الجبن. فتبسم أبو جعفر وقال: رجعت مسائلك إلى هذا، يعني هذه مسألة بسيطة المفروض أن لا يسأل عنها مثلي. قال: ظلت عني المسائل، شردت وذهبت مني. فقال: لا بأس به. فقال: إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت في الجبن. قال: ليس بها بأس، إن الأنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم، إنما تخرج من بين فرث ودم. علل له طهارة هذه الأنفحة وأنها لا تؤثر. ثم قال: وإنما الأنفحة بمنزل الدجاجة ميتة أخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها. فقال له أبو جعفر: ولم؟ قال: لأنها من الميتة. فقال له: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال: نعم. قال: فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ يوف نقاش وحوار حتى يفهم قتادة أن المسألة مسألة علم وليس مسألة نقول تنقل قال هذا الفقيه وقال ذلك الفقيه كما هو مألوف في رحاب مسجد البصرة. ثم قال: كذلك الأنفحة مثل البيضة، فاشترج من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عن شبهة موضوعية، كما معروف عند الفقهاء لا يسأل عن الشبهة الموضوعية إلا أن يأتيك من يخبرك عن، إلا إذا يعني أتاك شخص وقال أن الموضوع هو كذا خلاص يؤخذ به. وقد كثر بعد هذا، هذه أيضا حادثة من الحوادث التي تشير إلى أن الإمام الباقر عليه السلام كانت له حلقته في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان الذين يفيدون عليه من كبار العلماء قتادة فقيه من أكابر فقهاء البصرة، ويأخذون العلم عنه ويتصاغرون أمامه لعظمته ولأهميته في عالم المسلمين. في هذه الفترة طبعا ما أشرنا كثير إلى المدينة المنورة وكيف أن المدينة المنورة كانت مركزا مهما من مراكز الدرس الإسلامي. إلى جانب المدينة المنورة في ذلك الوقت كانت الكوفة، وكان مسجد الكوفة أيضا من المراكز الدراسية، والشيعة كانوا يكثرون في الكوفة، وكانت هناك بيوتات في الكوفة معروفة بالعلم وبالحديث، وأبناء هذه البيوتات كانوا يقومون بالتحديث في مسجد الكوفة وبالتدريس. هؤلاء هذه عندما كان يأتي الإمام الصادق إلى الكوفة أيضا كانوا يستفيدون، وهناك أيضا نصوص تشير إلى هذا. من أهم هذه البيوت الشيعية التي كانت موجودة في الكوفة والتي يشير إليها السيد بحر العلوم في كتابه المعروف رجال بحر العلوم، آل أبي رافع، وتقدم من هؤلاء في عهد الإمام من كان خازن بيت مال المسلمين عند الإمام، ومن كان كاتبا منهم عند الإمام إبراهيم وابنه عبيد الله وابنه علي، وكانوا مؤلفين، وذكرنا شيء من مؤلفاتهم. آل أبي شعبة الحلبيين، هؤلاء في الكوفة، ولكن لقب حلبي يبدو لي تردد بعضهم على حلب. آل أعين من أهم علماء، من أهم البيوتات الشيعية في الكوفة، وخرج من هذه الأسرة، أسرة آل أعين، علماء كبار، من أشهرهم زرارة بن أعين الذي سنتحدث عنه فيما بعد. آل أبي صفية الذين منهم أبو حمزة ابن أبي صفية الثمالي الذي تقدم ذكره في مناسبة سابقة. آل أبي أراكة، آل أبي الجعد، آل أبي الجهم اللخميين، آل أبي سارة، ومنهم محدثون منهم الحسن أو الحسين بن أبي سارة، وآل نعيم الغامديين، أيضا هؤلاء كان منهم من عرف بالحديث، ومنهم رجال من رجال الحديث، آل حيان، بني الحر الجعفي، بني الياس البجلي، بني خالد، بني عبد ربه، بني يسار، بني ميمون، إلى آخره. يعني أكثر من 20 بيت من البيوتات الشيعية التي كانت موجودة في الكوفة. وفي هذه الأسر والبيوتات كان أكثر من عالم، بين فقيه ومحدث أو عالم في علوم أخرى. سنتحدث يعني باختصار عن آل أعين. آل أعين من بيوتات الشيعة، ونأخذ زرارة بن أعين الذي هو أبرز شخصية في هذه الشخصية العلمية في هذه الأسرة. آل أعين كما يذكر السيد بحر العلوم يقول أكبر بيت في الكوفة من شيعة أهل البيت، يعني أكبر أسرة في الكوفة من شيعة أهل البيت، وأعظمهم شأنا، وأكثرهم رجالا وأعيانا، وأطولهم مدة وزمانا. يبدو أن هذه الأسرة امتد بها العمر. أدرك أوائلهم السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، وبقي أواخرهم إلى أوائل الغيبة الكبرى، يعني حتى بعد انتهاء عهود الأئمة عليهم السلام. وكان فيهم العلماء والفقهاء والقراء والأدباء ورواة الحديث. وطبعا من أشهر هؤلاء حمران وزرارة وعبد الملك وبكير بنو أعين، هؤلاء أخوة. ثم هؤلاء الأخوة لكل منهم كان ذرية وأبناء أيضا عرفوا في عداد رجالات الحديث والفقه. حمزة ابن حمران، عبيد بن زرارة، وريث ابن عبد الملك، ويذكر السيد آخرين أيضا من هؤلاء. وتجدون في الكتاب جدول لأبناء هذه الطائفة أو هذه الأسرة، أسرة آل أعين. حاولت أن أجمع هذا الجدول من كتب الأنساب وكتب الحديث وكتب التاريخ. وطبعا ليس كل يعني ما ذكر في ليس ما ذكر في هذا الجدول هو كل أبناء هذه الأسرة، لابد هناك من لم أقف عليه أو من لم يذكر في كتب التاريخ. ثم يتحدث عن أبي غالب الزراري، هذا من شيوخ الإجازات ومن شيوخ الحديث المعروفين، وأخذ شهرة كبيرة، وأيضا كتب عن أسرته. هذا الرجل في رسالة، طبعت الرسالة وموجودة في كثير من الكتب. نتحدث الآن وباختصار حتى لا ينتهي الوقت علينا عن زرارة. نأخذ بعض النصوص. طبعا المحدث يجب أن نفهمها، ستفهمون هذا في علم الدراية وعلم الحديث. المحدث عادة يذكر في كتب الرجال، وهناك يقيم من حيث التوثيق ولا توثيق، وعلى أساس من هذا التقييم يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه. من أهم كتب الرجال عندنا رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي، الفهرست وكتاب الرجال أيضا. النجاشي أبو العباس النجاشي في كتابه كتاب الرجال يقول عن زرارة: شيخ أصحابنا، الشيعة يعني، في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا، مشاركاته في العلوم، كان قارئا يعني عالما بالقراءات، ومترجم أيضا في كتب القراءات، فقيها متكلما شاعرا أديبا، الجوانب الثقافية من شخصية زرارة. قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، يعني خصال الفضل، صادقا فيما يرويه. إذن نجاشي يوثقه. وفي فهرست ابن النديم، ومن أقدم الفهارس التي وصلت إلينا، يعني التي تذكر الكتب وتنسب الكتب إلى أصحابها، يقول: وزرارة أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع. أيضا يقيم شخصيته العلمية في هذه الجوانب التي ذكرها. وزرارة يعتبر أحد الفقهاء الستة من تلاميذ الإمامين الصادقين الباقر والصادق، الذين أجمع علماء الشيعة على توثيقهم وعلى علمهم بالفقه. الكشي وهو من علماء الرجال يقول، نأخذ هذه العبارة: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، وانقادوا لهم بالفقه، يعني اعترفوا لهم بأنهم فقهاء، فقالوا: أفقه الأولين ستة، زرارة أول واحد يذكر من هؤلاء الستة، ومعروف بن خربوط وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي، نسبة إلى الطائف. قالوا: وأفقه الستة زرارة. إذن هو هذا التقييم مهم في الواقع لشخصية زرارة. وهو أيضا يقول: وهو أحد الأربعة الذين أحيوا ذكر أهل البيت، يعني من العلماء الذين تفانوا في ذكر أهل البيت، نشر فكر أهل البيت. ويقول النجاشي الكشري يروي عن جميل: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوتاد الأرض، كلمة الإمام الصادق هذه، أوتاد الأرض وأعلام الدين أربعة، عن في عهده محمد بن مسلم وبريد بن معاوية وليث بن البختري المرادي وزرارة بن أعجم، من أعلام الدين، يعني لما قام به من دور في خدمة أو نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. ثم يقول: أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست، يعني كان لهم دور كبير في تدعيم مدرسة أهل البيت وبث علوم هذه المدرسة. ثم هناك نصوص أخرى ممكن أن تقرأ هذه النصوص ويرجع عليها في تقييم شخصية زرارة، وهي كثيرة في الواقع هنا، ولا نستطيع أن نقرأ الآن جميع هذه النصوص لأن إشارة الأستاذ علي بدأت توجه إلينا لنقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.